محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال: وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
نعم، فهذا في إشارة إلى وجود الذكر بعد الصلاة، وهذه الأذكار بعد الصلاة معروفة ومبسوطة. فكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتسبيح والتكبير والتحميد 33، كما جاء في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم أو أدركتم من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير حتى يفرغ من الجميع ب33، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يقضي 33. ورد أيضا 11 تسبيحا حتى يفرغ من الجميع ب33، يسبح 11 تسبيحا ويحمد كذلك ويكبر كذلك. كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وورد الاستغفار 3، وورد قراءة آية الكرسي، وورد قراءة الإخلاص والمعوذتين، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه أذكار. طيب، هذه الأذكار ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم، كانوا يرفعون أصواتهم، لهذا قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل رفع هذا الذكر كان دائما أو كان في بعض الأحيان أو في بعض الأحوال أو غير ذلك؟ تنازع العلماء. فمنهم من قال بأن رفع الصوت بالذكر إنما يكون من باب التعليل فقط، فلعل النبي رفع ذلك من باب أن يعلم الأمة ثم سكت بعد ذلك، يعني لم يرفع، وهذا نقول نحتاج إلى دليل فيه. ومنهم من قال إنما الرفع ما أوضحه، في الرواية الأولى كنا نعرف انقضاء رسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، بالتكبير فقط سيكون رفع بالتكبير وليس بمطلق الأذكار، وليس بمطلق الأذكار. وحينئذ نقول: هل المراد بالتكبير هو الوارد في الله أكبر هي 33، ولا تكبير منفصل إذا سلم الواحد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال ويقدم التكبير هنا؟ برضو هذا أيضا محل نزاع بين أهل العلم. والذي يترجع عندنا من هذا كله أن رفع الصوت بالذكر بعض الصلاة لا بأس به في حديث ابن عباس، وأن الأسلم في ذكر التكبير هنا إشارة إلى فرض الذكر وليس إلى أن الصحابة كانوا يكبرون أو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يكبرون، ف سقط بعد الصلاة، وإنما مراد مطلق الذكر ومن التكبير، يعني إذا ما قلنا مثلا التهليل أو كانوا يكبرون كانوا يحمدون كانوا يسبحون كانوا يقرؤون، وأنه لا بأس برفع الصوت شريطة ألا يكون على وجه جماعي منتظم منتظم يقول واحد والباقون يردون مثلا أو يسبحون أو يحمدون، هذا لم يرد، لكن هذا يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع، فلا بأس بهذا. وقد ذكر بعض أئمة الدعوة رسالة في هذا خاصة وذكر فيها الأدلة وناقشها ورجح رحمه الله تعالى أن رفع الصوت بالذكر دبر الصلاة لا بأس به ولا حرج. فإن قيل لكن هذا قد يشوش على المسبوق، يعني واحد داخل مسبوق أو كذا، هذا قد يشوش عليه، نقول هذا ذكر مشروع وصفة مشروعة صفة مشروعة، فولو حصل بذلك بعض التشويش فإنه مأذون في ذلك فإنه مأذون في ذلك. فالذي يترجح أن حديث ابن عباس هذا دليل على جواز رفع الصوت بالذكر. وإحنا يمكن أن نقول يعني يرفع الصوت بالذكر إلى درجة لا يحصل تشويش، يعني إذا فرغ الواحد من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم يقول الأذكار، هذا لا بأس، ولو رفع في بعضها وسكت في بعضها لا بأس. فالإنكار على رفع الصوت بعد الذكر إنما يكون إنكارا إذا كان على وجه جماعي منتظم، على وجه جماعي منتظم هذا يتقيد بهذا وهذا يتقيد بهذا، لكن لو وقع موافقة من غير انتظار لا بأس ولا حرج. نعم لا احنا نقول هي يعني هي مشروعه، هي مشروعه انما هي مهجوره، قد تكون مهجوره في بعض الاماكن دون بعض، يعني مثلا في المملكه المهجور هو السكوت، لكن الجهر عندهم اصل، ولهذا كنا نفعله بين ايدي مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وجميع المشايخ، اول ما يسلم يتحول المسجد كله الى ذكر مرتفع، لكن عندنا هنا يعني لا احد يصح إلا على وجه الجماعة اللي في مساجد مثلا العوام أو كذا، هو ده اللي موجود. فنقول هي سنة واردة وتطبق وتفعل، كل بقى الإنسان يخفض صوته قليلا، المهم أن يحصل إيه، يحصل تطبيق لما قاله ابن عباس رافع صوت، لكن لا يرفع صوتا مثلا بطريقة قد تشوش على بعض المصلين، ولو حصل هذا يغفر له. لكن الذي عليه الجماهير أن هذا أصلا إنما فعل من أجل التعليم فقط ثم سكت عنه، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم يعني بعد ظهر الصلاة كل هذا وارد، هو لم يرد عدد، لم يرد عدد، يعني له وجه. وابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الكتاب التوحيد ذكر مثل هذا، يعني لا بأس، يعني لو سلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثلا، يعني أو الله أكبر ثم يقول أذكر، هذا لا بأس. قال به بعض أهل العلم يعني الأمر ذلك سليم طالما أن الحديث يدل عليه، ولو قلنا أن المراد بالتكبير هو التكبير الوارد في المجمل هذا، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا فلا يبعد، كل هذا يحتاج تحتمله الأدلة. نعم كل هذا يحتاج إلى أدلة. فهل من خصوصيات الحج، هل من خصوصيات الحج رفع الصوت بالتكبير دبر الصلاة، وأما دون الحج فلا؟ ثم دعوة إن ابن عباس انفرد خلاص رد بقى نصف السنة، نرد نصف السنة لأنه قد انفرد بها بعض الصحابة، يعني رد حديثنا مع بنات، بل أعجب هذا، بل هذا يكون في رد أبلغ، لأن النبي خطب به على المنبر، يعني ما قال النبي خطر به عن منه ولم يرويه إلا عمر، يعقل هذا؟ خلاص رده. فدعوى أن الصحابي ينفرد بهذا، نحن نقول إذا انفرد الثقة، مش الصحابي، إذا انفرد الثقة بالرواية قبلت، إذا لم يخالف فكيف بالصحابي إذا انفرد؟ ومثله قالوها في جلسة الاستراحة في انفراد مالك بن حويرث بذكر هذا، ونقدم عنها في آخر حياتي فلعل ولعل ولعل، نقول كل هذا احتمالات، والأصل عندنا العمل بالنص على ظاهره، وكون هذا يكره هذا يسكت، معلوم أننا نأخذ صفة صلاة النبي من مجموع أحاديث الصحابة وليس من حديث واحد. زي جابر مثلا في الحج، أجمع حديث في الحج هو حديث جابر، لكن ما قال العلماء أن اقتصر على جابر، مع أن جابر ألصق الناس لرسول الله في الحج. النبي جابر ما ترك النبي في الحج، يمشينا ويمشينا ويمشينا وهكذا، ولكن جابر لم يذكر أن النبي استؤذي ليلة النحر وأنه أذن للضعف من أهل بيته. جابر ذكر أنه نام حتى أصبح، ذكر أنه نام حتى أصبح، مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأهله بالليل وأذن للضعف، ولم ينقل هذا جابر وغيره جدا. فنحن نأخذ الصفة من مجموع أحاديث الصحابة، ولا يلزم أن كل صفة من هذه الصفات لابد أن يرويها الجمع المتواتر. فنحن نقول لا نشترط هذا في الراوي إذا انفرد وكان ثقة، إذا انفرد فكيف نشترط ذلك في الصحابي؟ هذا صعب. نعم.
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. قال حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
كلام النووي عندك إيه في فارتاع رسول الله وقال إنما تفتن يوم؟
قال النووي رحمه الله في الرواية الأخرى دخلت عجوزان من عجوز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهما، هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول العجوزين فقال صدقتا، وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته. وقولها لم أنعم أن أصدقهما أي لم تطب نفسي أن أصدقهما، ومنه قولهم في التصديق أنعم وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين.
نعم. فيحمل هذا على قضيتين، في الأولى لم يكن النبي قد أوحي إليه بذلك لأنه صريح، فلما أوحي إليه قال أنه قد أوحي إلي أنكم تعذبون في قبوركم، أنكم تفتنون في قبوركم. والمراد بالفتنة، والمراد بالفتنة سؤال منكر ونكير، من ربكم؟ من دينكم؟ من نبيكم؟ هذه الفتنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فزعمتنا الخلو يعذبون في قبورهم قال صدقات أنهم يعذبون، المراد من استحق ذلك، المراد من استحق ذلك، وإن هناك المنعمون، فعندنا عذاب في القبر ونعيم، وعذاب القبر ونعيم مما تواتر نقله، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، ولا يخالف فيه إلا مبتدع ضال. وقد دل على عذاب القبر ونعيم القرآن والسنة، آيات في القرآن كقوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال سبحانه وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، و إيه؟ نعم سمع عذاب مرتين، والأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرهما في سؤال منكر ونكير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب لما فسر يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحج وفي الاخره، فسر ذلك بعذاب القبر ونعيمه، وفسر ان ذلك تثبيت المؤمن عند السؤال، الى غير ذلك من الادله. الاستعاذه من عذاب القبر ونعيمه انما تكون قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، ولا تكون قبل التشهد، انما تكون بعد التشهد وقبل السلام، فدل هذا على ان هذا الموضع من مواضع الدعاء. فهل الإنسان يقتصر على الاستعاذة فقط من الأربع التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو يزيد؟ الجواب يزيد، يقول هذا وغيره، فإنها من مواضع الدعاء في الصلاة. طيب، هل ذلك يكون في صلاة الفرض أو يكون في مطلق الصلاة، فرض ونفل في عيدين في جمعة في كسوف؟ الذي يظهر أن ذلك يكون في كل صلاة لعموم قوله وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر، وما صلى صلاة بعد ذلك، أي صلاة مطلق الصلاة، النافلة الفريضة، إلا ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا بعض العلماء أوجبه، وهذا القول أظن منقول عن طاووس، ولكن الصواب أنه سنة وليس بالواجب، أنه سنة وليس بالواجب. في هذه الحديث أيضا قبول الحق من أي قائل له، قبول الحق من أي قائل له، وأن الإنسان لا يرد الحق لكون صاحبه على الباطل، فيقبل الحق من يهود من نصارى من مبتدعة من ضلال، يقبل الحق من حيث هو حق، لكن لابد أن نفرق بين أمور، بين قبول الحق من المبتدع والضال وغير ذلك، بين قبول الحق وبين التلقي عنه، وبين السماع له والمخالطة، وبين قبول روايته. فكل هذه الأشياء والمسائل لكل منها حكم يخص، أما قبول الحق من أي كائن كان فهذا مما وردت به الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هنا الأمر من يهود عجوز لما قالت إنكم تفتنون، قال إن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور، ما قال والله أنا سأكتم هذا حتى لا يزعم اليهود أنهم أعلم مني مثلا، مع أن النبي في أول الأمر بادر إلى الإنكار، ولعل سلم فهم أن فتنة القبر أن تكون خاصة بنا أنها تقصد هذا. ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق وحدث به، بل أيضا جاء في الصحيح لما جاء حبر من أحبار اليهود وقال إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وهكذا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وضحك حتى بدت نواجده. فيقبل الحق من حيث هو حق من أي قائل الله. أما بقى بمقتضى هذا أتلقى عن أهل البدع وأقول أنا أخذ عن هؤلاء وأخذ ما عندهم الحق وأطرح ما عندهم من باطل؟ لا، التلقي والسماع والمخالطة أبدا. وقد أورد ابن بطة رحمه الله تعالى آثارا عظيمة في مجانبة هؤلاء، بل في رؤيتهم، بل والمرور عليهم. فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه قال إن النظر إلى صاحب البدعة يذهب نور الله من القلب. النظر بس ممكن تنظر فتعجب وتنظر مرة اثنين ثلاثة أربعة كذا فيتخف يخف أمره عندك، ثم يلجئ كذلك إلى معاشرة إلى مخالطة، وبالتالي لا تبالي بدعته بعد ذلك. فهذا من باب التشديد. وطبعا لو نظر واحد الأهل البدع من جاء النظر البصري هذا ما في إثم، لكن هم يبالغون، يعني يقول إن النظر، طبعا يقصد من النظر الخاص، إن النظر إلى أهل البدع أو إلى صاحب البدعة يذهب نور الله من القلب. وقال بعضهم إذا مررت بصاحب بدعة فأغمض عينيك قبل أن تصل إليه حتى لا تراه، إذا تمر عليه وجالس أغمض عينيك قبل أن تمر عليه فتراه. فشدد السلف رحمه الله تعالى في ذلك أيما تشديد. يبقى التلقي والسماع والتعلم لا، وليس هناك حق أبدا يكون يعني عندهم ولا يكون عند أهل السنة والجماعة. أما الثناء عليهم فخزي، أن تثني على أهل البدع هذا خزي والعياذ بالله، ولا ينبغي أن تثني على صاحب بدعة أبدا حتى ولو كان عنده حق، إنما أخذ الحق لكن أثني على القائل لا. ولذلك ذكرت لكم من قبل اللي يقول انه قبلنا النبي قبل الحق من الشيطان، فلا بأس احنا نحدث عن المبتدعه وناخذ عن المبتدعه طالما انه في الحق الذي يقولونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان لما علم ابو هريره ايه الكرسي قال صدقك وهو كذوب، فاخذ النبي من عنده لانه صدق في هذا. نقول ايه ونعم، النبي اخذ صلى الله عليه وسلم وقال صدقك، لكن قال وهو كذوب، ما قال صدقك وصدوق، ولا قال صدقك والزم يا أبا هريرة سل لها أن يرزقك كل ليلة شيطانا، ويكون مصدر التلقي عند أبي هريرة الشياطين. إذا كل ليلة أبو هريرة يقول هل من شيطان يعلمني، هل من شيطان يعلمني، لا، لما قال صدقك وهو كذوب. فهل يا ترى حينما تأخذ حقا من بعض المتبعة تقول هذا، تأخذ الحق مع بيان أمره؟ فكون المبتدع يلقي شيئا ماشي، إن كان أن وافق الحق ماشي، يهودي حتى نصراني كافر مشرك لا إشكال، إنما يقتضي هذا الثناء والنقل في الكتب، أجيب منهم من مراجعهم واكتب عندي واكتب، وكأن ما عندي في الدنيا إلا هذه الكتب. طيب وتجي تقول والله أنا أنظر هذا حق ولا باطل، هذا حق لكن نقلك عن هؤلاء من غير تعقيب، نقلك عن هؤلاء أولا، نقلك عن الحق هذا عن هؤلاء. لا يوجد هذا الكلام عند شيخ الإسلام، ولا يوجد عند ابن عبد الوهاب، ولا يوجد عند أحمد، ولا يوجد عند البخاري. معقول؟ معقول أن هذا المبتدع حينما قال هذا الحق لا يوجد إلا عنده؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنك ذكرت ذلك ولم تعقب، فظن القارئ أنه طالما أنك أكثرت من ذكر هؤلاء أنهم قد عبروا القنطرة، يبقى كده خلاص، يبقى لا بأس إن إحنا بقى نقرأ ونأخذ ونفعل. فهذا من إهام الأمة، فلم يعتعد الأمة تفرق. إذا كان النظر السلف حذر منه، إذا كان المجالسة تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، تعال أناقشك في الدين قال لست في شك من دين، أنا ما عندي شك حتى أناقشك. وصبيغ لما تكلم في بعض الأشياء، وصبيغ لم يكن له منهج يعني له أتباع ولا جماعة ولا فرقة، إنما رجل على بيع ودراع يقول الحاجة فيوقع الشك في هؤلاء. ومع ذلك عمر علاه لأنه جادل في آيات الله سبحانه وتعالى. فالمبتدع لا يتلقى عنهم ولا يسمع ولا يثنى عليه. تقول طيب مش العدل يقتضي أن نثني عليه في موضع الثناء وأن نتعقبه في موضع التعقب؟ نقول لا، مع المبتدعة هذا ليس بمنهج صحيح. هذا المنهج منهج الموازنات عند أهل البدع ليس بمنهج صحيح. هات يلا من كتب سلف الأمة في الجرح والتعديل ما يدل على ذلك، في الجرح والتعديل ما يدل على ذلك؟ يجوب يعني يأتون بإمام من أئمة البدع ثم يثنون. يلا هات ثناء السلف على الجهم بن صفوان، هات ثناء يعني ما عند الجهم أي، هات ثناء السلف على الخوارج، وعنده ما يثنى عليهم به عبادة طوال الليل والنهار، هات من تراجم السلف ما أثنوا به على الحلاج، على ابن عربي، على ابن سينا، على ابن سبعين، هات. إنما حذر من هؤلاء. لكن الإمام من أئمة السنة المعروف بالسنة يقع في زلة أو يقع في كذا، فإنه يرد عليه في ذلك ولا يتابع ويعتذر له من أئمة السنة، ولكن لا يذم حيث إن هذا خطأ طارئ وليس خطأ راجع لتأصيل من وراجع إلى أصل من أصول المبتدعة، لا، إنما هذا خطأ طارئ. إذا منهج الموزارة هذا لا يؤمن به مع أهل البدع، ما في أهل البدع عبد يقال عنده وعنده، وإلا ما لك أن تقول زي ما قال القائل إبليس نفسه ما هو عنده خير، إبليس لم يشرك، ما قال بحق جه النبي، إنما قال رب أنظرني لا يبعثوا، ما قال بخلقك، ما قال بجه آدم الذي خلق بيديك، ما قال بجه آدم أنظرني لا يبعثوا، قال رب أنظرني لا يبعثوا، وقال خلقتني وخلقته، فاعترف بأن الله خالق، وده توحيد. نقول والله إبليس عنده توحيد ربوبية، وإن كان قد أخطأ في إيه الكلام، يعني ما نقول هذا، وهذا الكلام كان يستبعد، بس في من يقول الآن مثلا. فالثناء على المبتدعة لا، لا يعمل بالموازنات مع أهل البدع. ليه؟ قال العلماء لأن ذلك قد يؤدي إلى تمكنهم من قلوب الناس، وقد يهون من بدعهم. إنما الذي يثنى عليه أهل السنة والجماعة. فلو جئنا إلى رجل يخالف السنة أو فرقة تخالف السنة، لا، قد يستدل أيضا القائل به بأن شيخ الإسلام أخذ الحق عند الفرق وصار كذا ويقبل هذا ويرد هذا. شيخ الإسلام، وهل نحن كشيخ الإسلام من تيمية في هذا؟ لا تأخذ شطر وتضرب شطر. شيخ الإسلام لما قبل الحق من حيث هو حق، قبل الحق ليرد عليهم به، ومن كشيخ الإسلام الذي يتلاعب بهؤلاء، يتلاعب ويميل بهم يمينا وشمالا حتى يرضيهم قتلى لا أنفاس لهم ولا روح، من كشيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام لما بينقل هذا، بينقل هذا ليرد به عليه. طيب مش عندك حق وعندك وقلت كذا وحق وقلت كذا وحق، طب تعال بمقتضى هذا الحق خذ بقى كيت وكيت 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 وكيت. زي الأشعر لما أضفت الصفات السبع، طيب الصفات السبع بنفس الأدلة التي أثبتتم بها خلاص تثبتون بقية الأدلة. فانظر يا مانا الشيخ الإسلام العام، مش نبي تقل على مانا الشيخ الإسلام في أنه أثنى على كذا. طيب ماذا؟ لماذا لا تأخذ بدمه؟ لماذا لا تأخذ بطريقته المجملة؟ فالشيخ الإسلام أخذ من هؤلاء ليرد إيه؟ ليرد عليهم، ليرد عليهم. ولما أخذ من هؤلاء ما أثنى عليهم، شيخ الإسلام قال المعتزلة خير الناس، شيخ الإسلام قال ما شاء الله تبارك الله، ما أعظم جهود المعتزلة في نصرة السنة، ما أعظم جهود الجهمية، ما أعظم جهود الأشاعرة، شيخ الإسلام قال هذا. ولهذا نحن نقول فرق بين قبول الحق زي ما فصلنا الآن فهذا يخبر كل أحد، وبين الثناء بمقتضى هذا الحق على ذات المبتدع شخصا كان أو جماعة. نحن الهرطة بنعمل إيه؟ بنأخذ بمقتضى الحق بقى هذا الرجل يعني وله سيئات أو له أخطاء، ومن ذا الذي يسلم من الأخطاء؟ نرتقي به إليه إلى درجة الأئمة العظام، من ذا الذي يسلم من الأخطاء؟ ولعله لم لعله لم يعش في بيئة يعني تميز فيها السنة، ولعله إيه؟ هو نفسه ما قال ولعله. ثم إن بيئته أي بيئة مبتدعة، إن عصرا خلى من قائم الله بحجة، هذا ما حصل. ولهذا في عصر أي مبتدع تجد أئمة سنة، يعني إحنا نعذر عمرو بن عبيد هو بجوار يونس بن عبيد، يونس بن عبيد هذا إمام سنة وعمر بن عبيد إمام اعتدال. نعفر واصل بن عطاء وهو في عصر الحسن. طيب لماذا هذا التزم السنة وهذا التزم البدعة؟ نقول أصل عله أصل عله لعله إيه؟ لعله هذه تشبه أرأيت التي قيلت لابن عمر لما قال الرجل أرأيت 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 يفرض معقلي. قال ابن عمر دع أرأيت اجعل أرأيت باليمن وقل قال الله قال الرسول أي اجعل أرأيت أرأيت خل أرأيت. وده برضو لعله أصل ما سمع شيء لعله أصل ما كذا لعله كذا لعله كذا لعله إيه. ثم إنك تحكم على كتابة المبتدعة وتحكم على طريقة المبتدعة فيما هو مكتوب ومنشور. فالتهويل من شأن المبتدعة أخوان بلعله لعله لعله هذا ما يصلح. تهويل شأن المبتدعة هذا ما يصلح لسيما والمبتدعة لهم مناهج يتربى عليها أناس يتربى عليها أناس. نعم الإمام الزهري إمام الموزنات. يعني إمام الموزنات في في أئمة السنة ولا في أئمة البدع؟ يعني يطلق القول. احنا لابد نميز الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يثنى على المبتدعة؟ لا طبعا. هيئة الموزنات أئمة السنة يقول ولو أن كل إمام يعني قد تركنا ما عند بذل ما بقي لنا أحد مثل ما قال ابن جرير ومثل ما قال الذهبي ومثل ما قال الأئمة. صحيح أمجد ابن خزيمة في ذلته وجي لقتادة في ذلته وجي لي الفلان في ذلته وجي لهذا في ذلته من أئمة السنة العظام الذين خدموا السنة. صحيح. لكن آتي إلى بعض أناس ما كتبوا ورقة في السنة إنما عندهم مثلا تعبد حسن أو عندهم جهد في بعض في نشر مناهجهم الباطلة وأسمي هذا حسنات وأوازن. افتح كتب الجرح والتعديل هات يلا ثناء العلماء على غيلان دمشق وثناء العلماء على الجهم وثناء العلماء على الحلاج وثناء العلماء على كذا. هات ثناء العلماء على هؤلاء. أي ثناء على هؤلاء؟ النبي ما أثنى على الخوارج الذين قال فيهم تحقرون نصرتكم من نصرتهم وصيامكم من صيامهم واخد بالك. إنما ذكرنا بهذا فوافهم ثم أردف ذلك فقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السماء وقال إن في قتلنا أجرا وقال هم شر قتل تحت أديم السماء. نعم.
باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا.
يعني زي مثلا يجي واحد ناظر ينكر السنة وكذا ثم يناقش وربما يؤكل ويشار ويقال والله انت جزاك الله خير في كذا وكذا وكان اصبح لزمن علينا احنا نقول له جزاك الله خير على اسلوبك جزاك الله خير على طريقة عرضك جزاك الله خير على كذا احتفظ جهودك ما شاء الله احتفظ كذا. زي هذا حسن شحاتة بتاع الروافض كان في وقت من الاوقات كل الاخوة تصلي عنده وكان المسجد يمتلئ لانه ما كان يظهر ايه مناجع الخبيث. طيب نقول والله جزاك الله خير يا حسن يا شحاته على ما فعلت جزاك الله خير كم تبع على يديك من عاصم وكم كذا وكم كذا. هل نقول الان لا نقول ضال مضل مبتدع. بس الشيخ له جهود والله صادقه له جهود صادقه خلاص راح ثاني الجهود. وجوه يومئذ خاشع عاملة الناصب للضلال. أجي أقول والله كان له كان له إيه. هو ما يقول عنه هو تبرأ مما مضى. هو ما يواري هو ما يذكر لأبي بكر إنه كان. هو يذكر بكر وعمر وعثمان وكذا فيسب ويعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي ثريبة ولا إيه؟ أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في هي ثريبة. وتيجي أنت تقول مثلا والله أصل كان وكان مثل هذا ضيع الحقيقة ضيع قدر السنة في قلوب الناس ولم يعد عندنا الحقيقة تمييز. احنا ما ندري من اللي نقول عليه مبتدع ومن اللي نقول عليه ما ندري والله ما بنعرف شيء اصلا. يعني مين اللي نقول ده مبتدع ودول مبتدعة ودول كذا فين هم؟ ما هو كل واحد اصله ايه له هذا وده. فلان بس له اسلوب كويس حاطب ليه بس له اسلوب كويس وفلان هذا مثلا كذا عنده افكار ضلط. ايوه بس كان في وقت نقاط كان كيف وكيف وكان في وقت نقاط قبل ما كان حد يدعو الى الله كان هو اول يبقى لن يبقى أحد، كما قلت لك لن يبقى إيه أحد. ففرق إذا بين التلقي على المبتدع وبين قبول رواية المبتدع، زي برضو ما سمعت ولكن البخاري كما البخاري كتب وروى عن أناس وروى عن رجال متهمين بأنهم من الخوارج بالتشيع بكذا، نقول علمنا البخاري وعلمنا غيره الحد الذي يقبل فيه الرواية المبتدع، وإنما استثنوا الرواية لأنها متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، استثنوا الرواية في هذا الرواية، فقبلوا خبر الثقة الذي لا يروي ما يدعم بدعته والذي لا يكون أيضا مبتدعا جلدا. التشيع في الأول كان يطلق عليه أول أمر مفضلة بين عثمان وعلي.
باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
نعم يعني الدين، فالإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، إذا كان عنده دين والناس تطالبه يقولون طيب هيعمل إيه بكرة أسبوع الجاي بعد شهر كذا، والله أنا قدامي باب أبيع بس حتة أرض وهو ما عنده أرض، أو هيجيلي فلوس بكذا، ما يريد أن يعطي الناس شهرا ولا شهرين ولا ثلاثة. فالرجل إذا غرم حدث فكذا ووعد فيه فأخلف، لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم. نعم وشرع لنا نسأل بالله تبارك وتعالى من هذا، يعني فعلا الدين يضيق على الإنسان كثيرا، قد لا يذهب الواحد إلى الصلاة في جماعة من أجل الدين، يعني إذا طلع تم القبض عليه صلي البيت، وقد يطرد بلده من كثرة الدين يعمل إيه يسيب بلده وروح بلد ثاني، فالدين شديد، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه أخوان وأن يسد دين المديني. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
نعم هذا قول طاووس، ولكن الصواب أنه سنة وأن الإنسان لا يعيد الصلاة بذلك، ولكن لعل يعني طاووس لعل طاووسا أراد أن يبالغ في الأمر، إنه قال إيه على قول طاووس. نعم وضاه الكلام طاووس. أيوة نعم لعله أراد تأديبا منه. نعم يعني يقول نو لعله أراد إيه. العلماء تنازعوا في هذا هل يكون قبل أو بعد، لأن الدبر واخر الشيء وهو منه. نعم فالأمر بذلك واسع، سواء قلت ذلك قبل أو بعد.